يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأوكوا كربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابحكم. رواه البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معاني ألفاظه. قوله إذا كان أي إذا حصل، وكان هنا تامة وليست ناقصة. وقوله جنح الليل، وهو بكسرها على المشهور وبضمها، وقيل بفتح النون، ومعناه طائفة من الليل وجانبه، وقيل أوله، وقيل قطعة منه نحو نصفه. والمراد هنا أوله، وهو إقباله بعد غروب الشمس. يقال جنح الليل يجنح جنوحا، أقبل بظلمته وأظلم. وفي رواية للبخاري: إذا استجنح الليل، أو قال جنح الليل. واستجنح أي حان جنحه أو وقع. وقوله إذا أمسيتم، كذا في النسخة المطبوعة من كتاب الإلمام، وفي الصحيحين أو بالشك من الراوي، أي إذا كان جنح الليل أو إذا أمسيتم، أو بدل إذ، أي دخلتم في المساء، والمساء نقيض الصباح، والإمساء نقيض الإصباح، كما قيل الليل نقيض النهار والبياض نقيض السواد. وقوله فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري: واكفتوا صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد عند المساء. قوله واكفتوا بهمزة وصل وكسر الفاء، ويجوز ضمها، أي ضموهم لأنفسكم وامنعوهم من الخروج والانتشار. وأطلق وقت الليل، وجاء مقيدا في رواية للبخاري السابقة عند العشاء أو عند المساء، أي من أوله. فأفادت رواية البخاري تقييد مطلق الليل، فيكون عند العشاء يعني بعده، كما يأتي موضحا أيضا. وجاء موضحا في رواية لمسلم: حين غياب الشمس وذهاب سواد الليل، فقال: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. والفواشي جمع فاشية، وهي كل منتشر من الليل كالإبل والغنم، وسائر البهائم وغيرها، وسميت فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض. وفحمة العشاء بفتح الحاء وسكونها هي إقباله وأول سواده وظلمته. يقال للظلمة التي بين صلاتي العشاء يعني المغرب والعشاء الفحمة، وللظلمة التي بين العتمة والغداء العسعس، ويعني أول الليل بعد صلاة العشاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة إمساك الصبيان فقال: فإن الشياطين أي جنس الشيطان، فالألف واللام للجنس، والاسم المفرد المحلى بالألف واللام يشيد العموم، أي إن كل الشياطين وليس فردا واحدا، فكل الشياطين تنتشر لكثرتها وانتشارها، وليس المراد فردا واحدا بعينه. وقوله تنتشر حينئذ يعني أنها تفترق وتكثر بعد المغرب إلى بعد العشاء. وفي رواية البخاري: فإن للجن انتشارا وخطفة. وقوله وخطفة بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة، وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة، من خطف الشيء يخطفه. وإنما خص الصبيان بالذكر دون الكبار لضعفهم وعجزهم وسرعة تأثرهم، وليس له من الأذكار والأوراد ما يتحصنون به من كيد الشيطان، فهم أسهل إلى إذاية الشيطان وتسلطه عليهم، وأقرب إلى حصول الروع والفزع والخوف بخلاف الكبار، فإنهم يذكرون الله تعالى الذي يعصمهم منه ويندفع به شرهم. وخص الليل لأن النهار غالبا محل التيقظ والتبسر وكثرة الحركة، ولأن حركة الشياطين في الليل أمكن منها لهم في النهار، لأن الظلام أجمع لهم من غيره، لهذا يتفرقون ويكثرون وينتشرون فيه. وقوله فإذا ذهب هكذا في نسخة الإلمام المطبوعة، وهي رواية الكشمهني ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: فإذا ذهبت بتاء التأنيث، وكأنه ذكره باعتبار الوقت. وقوله ساعة من الليل، وفي رواية من العشاء. فالليل مطلق، والرواية الثانية مقيدة بالعشاء، أي فإذا ذهب بعض الظلمة لامتدادها من الليل. وقوله فخلوهم كذا بلفظ فخلوهم بفتح الخاء المعجمة وضمها، وهي رواية الأكثرين. وفي رواية السرخسي فحلوهم بالحاء المهملة، فالرواية الأولى فخلوهم بالخاء المعجمة، ورواية السرخسي فحلوهم أي بالحاء المهملة مضمومة، أي تركوهم ولا تمنعوهم من الخروج. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمنع الصبيان عن الخروج من البيوت بعد غروب الشمس وإقبال ظلمة الليل، لأن الشياطين والجان تنتشر وتكثر حينئذ، فيخاف عليهم من أن تتسلط عليهم وتلم بهم فتروعهم أو تمسهم وتؤذيهم وتصرعهم وتخطفهم، وذلك لما أعطوا من قوة خارقة للعادة تستطيع أن تؤذي الإنس وتخطفهم وتحل في بدنهم وتصرعهم. فإذا ذهبت ظلمة الليل فاتركوهم إذا أرادوا الخروج. وقوله وأغلقوا الأبواب، أغلقوا من الإغلاق، ولهذا يقال الباب مغلق ولا يقال مغلوق. وفي رواية للبخاري وغلقوا الأبواب بتشديد اللام على صيغة المبالغة للتكثير والتأكيد، وذلك إذا أغلقت أبوابا كثيرة أو أغلقت بابا واحدا مرارا أو أحكمت إغلاق الباب كما قال تعالى وغلقت الأبواب. وفي رواية أخرى للبخاري وأجيفوا الأبواب بالجيم المعجمة والفاء أو بالجيم والفاء المعجمتين، أي أغلقوها. تقول أجفت الباب إذا أغلقته. وقوله واذكروا اسم الله، أي قولوا بسم الله حين إغلاقكم الأبواب. وقوله فإن الشياطين، اللام في الشياطين للجنس كما تقدم، إذ ليس المراد فردا بعينه. وقد حمله بعضهم على شياطين الإنس لأن غلق الأبواب لا يمنع شياطين الجن من الدخول، وهذا غير صحيح وهو خلاف الظاهر، لأن المراد غلق الأبواب، الغلق الذي ذكر فيه اسم الله تعالى، وإلا لا يكون لذكره معنى. والأصل أن تحمل الأخبار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها. وقوله لا تفتح بابا مغلقا، أي بابا أغلق مع ذكر اسم الله عليه، كما في رواية لأحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيفا وذكر اسم الله عليه، وفي رواية لمسلم فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله. وظاهر الحديث عام في جميع الأوقات في الليل والنهار، وليس كذلك، بل هو مقيد بالليل. وترجم له البخاري في صحيحه فقال باب غلق الأبواب بالليل. ويدل عليه رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بسند جيد وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل. ويفهم من هذا أنه إذا رقد بالنهار كالقيلولة فإنه لا يشترط غلق الأبواب، فقيده بالليل. والمعنى أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق البيوت بالليل عند النوم وقفل أبوابها وذكر اسم الله على ذلك، وعلل ذلك أن الشياطين لا تقدر على فتح باب ذكر اسم الله عليه وإن كانت قد أعطيت من القوة الخارقة، فهي تتساخر مع ذكر الله عز وجل. وقد سمى الله عز وجل الشيطان في القرآن خناسا، فقال من شر الوسواس الخناس، والخناس هو الذي يظهر ويختفي، فيظهر الشيطان فإذا ذكر العبد اسم ربه يختفي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ذرات. وقوله وأوكوا بفتح الهمزة وضم الكاف، أي شدوا واربطوا فم الإناء بالوكاء، من الإيكاء وهو الشد، والوكاء الخيط الذي يشد به ويربط فم القربة. وقوله قربكم في رواية مسلم وأوك السقاء، في القربة التي يحفظ فيها الماء، والسقاء بكسر السين أعم، فهي لللبن وللماء. وقوله واذكر اسم الله، لأن ذكر اسم الله يطرد الشيطان، كما في رواية مسلم فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله، أي إن الشيطان لا يستطيع فتح رباط قربة ولا فتح باب مغلق ولا كشف إناء مغطى ذكر اسم الله عليه. وقوله وخمروا آنيتكم، أي غطوا من التخمير وهو التغطية، وقد ورد مصرحا بلفظ التغطية في رواية مسلم فقال غطوا الإناء، أي اجعلوا فوق الإناء غطاء. وظاهر الحديث أن المراد من تخمير الإناء إذا كان فيه طعام أو شراب، ويشهد له رواية البخاري وخمروا الطعام والشراب، وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه. وأيضا يخمر الإناء إذا كان فارغا، لكن في رواية لمسلم وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء، شك من الراوي، أكفئوا الإناء أو قال خمروا الإناء. وقوله أكفئوا الإناء أي اقلبوه وكبوه واجعلوا فمه في الأسفل، وهذا إنما هو في إناء إذا كان فارغا، فهذه الزيادة مهمة، ويفيد الحديث المعنيين وهما الغطاء وقلب الإناء، فيغطى إذا كان فيه طعام أو شراب، ويقلب إذا كان فارغا، يقال كفأت الإناء إذا قلبته، إذ لو كان فيه شيء لسقط منه عند إكفائه وقلبه، وهذا يقتضي أن اكتفاء الإناء أيضا مطلوب، فيطلب إكفاؤه إذا كان فارغا، أما إذا كان فيه طعام أو شراب فإنه يغطى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من تخمير الإناء في حديث آخر كما روى مسلم، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وإنما لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة التي ينزل فيها الوباء ليكون الحذر من كشف الإناء كل ليلة، على وجه التأكيد والمبالغة في الوقاية والاحتراس، كما لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليجتهد أكثر في موافقتها. قال الليث بن سعد وهو راوي الحديث: الأعاجم إنما يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول، رواه مسلم. وقولوا يتقون ذلك أي يتوقعون ويخافون من هذا الوباء، يريد بذلك أن أرض الأعاجم شديدة البرد والوباء يكون فيها ذلك. والكانون الأول هو شهر ديسمبر بالأشهر الفرنجية، والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا، وهو أعم من الطاعون، فكل طاعون وباء وليس كل وباء بطاعون. ولتخمير الإناء فوائد: الأولى صيانته مما ينزل فيه من الوباء في ليلة من السنة، والثانية صيانته من الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم السابقة: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء. والفائدة الثالثة صيانته من وقوع الهوام والحشرات والمضرات وغيرها من ذوات السموم حتى الهواء الملوث، فإذا مر عليه الدبيب وأراد أن يسقط فيه فإنه يمر على العود ولا يقع في الإناء، فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. وقوله واذكروا اسم الله، أي قولوا بسم الله حين تخميركم للإناء، فإن ذكر الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام فيدفع عنه البلاء والوباء. فذكر الله يطرد الشيطان، والتخمير يطرد الهوام. ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين. وقوله ولو أن تعرضوا، المشهور في ضبطه تعرضوا بفتح التاء وضم الراء، وهكذا قاله الأصمعي، والجمهور بضم الراء وكسرها. يقال عرضت العود على الإناء أعرضه بكسر الراء وضمها، والضم أصح. وقوله شيئا كذا شيء على العموم، أي أي شيء، وقد ورد ما هو أخص منه وهو العود كما في رواية للبخاري ولو بعود يعرضه، ولمسلم فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، أي في حال عدم وجود ما يغطيه فلا أقل من وضع عود من حصير أو نحوه على فم الإناء يمد عليه عرضا. وجواب لو محذوف وتقديره لكان كافيا. وقد تقدم قبل قليل فائدة عرض العود، وهي أنه يمر عليه الدواب حتى لا يسقط داخل الإناء. ويعني أنه إن استطعت أن تغطي كل الإناء بالتخمير، وإلا فيجزئ أن تغطي بعضه على وجه المبالغة والتأكيد على التغطية. وقد روى جابر ابن عبد الله قال أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، أي ليس مغطى، فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. متفق عليه. والنقيع بفتح النون وكسر القاف موضع بوادي العقيق بالمدينة، حماه النبي صلى الله عليه وسلم لرعي الغنم، كان يستنقع فيه الماء يجتمع. وقوله وأطفئوا مصابيحكم، وهو جمع مصباح كما جاء في رواية لمالك في الموطأ وأطفئوا المصباح، وفي لفظ لأحمد في مسنده وأطفئوا سروجكم، وفي رواية مسلم وأطفئوا السراج. وأطلق هنا الإطفاء وقيده في رواية أخرى للبخاري بالليل، فيكون إطفاء المصابيح بالليل وليس بالنهار، فقال أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. وفي لفظ له يعني للبخاري وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، أي عند إرادته، ولا تناموا وتتركوها وهي مضيئة ومشتعلة. وبين في رواية أخرى الحكمة من ذلك، وهي مظنة جر الفأرة الفتيلة وإحراق على الناس بيوتهم على من فيها. فقال في رواية البخاري: فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وفي لفظ مسلم: فإن الفويسقة تظرم على أهل البيت بيتهم. وقوله تظرم أي تشعل البيت عليه بالنار، وذلك أنها ربما تحمل الفتيلة وتجرها وفيها النار، فلعلها تمر بثياب أو بحطب فتشعل النار فيها فيلتهب البيت على أهله. والفويسقة تصغير فاسقة، والمراد بها الفأرة، وسميت بذلك لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها في بيوتهم. ففعلها هذا فعل الفساق من الفساد، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاسقة في هذا الحديث وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، فذكر منهن الفأرة. وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله، ومن الخروج عن طاعة الله أذى المسلم، والفأرة مؤذية، فلذلك سميت فاسقة وفويسقة. وقال فويسقة على صيغة التصغير تحقيرا لها. وقال أبو سعيد الخدري: الفأرة الفويسقة. فقيل له: لما قيل الفويسقة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بها وقد أخذت فتيلة تحرق بها البيت. والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان، فإنه هو الذي يحمل الفأرة على أخذ الفتيلة لحرق الدار، كما روى ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. روى أبو داود بسند صحيح. ويستعين الشيطان أيضا بعدو آخر، وهي النار لإحراق البيوت، كما روى أبو موسى قال: احترق بيت بالمدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه ابن ماجه بسند صحيح. وروى سالم عن أبيه يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه هذا. فينبغي على المرء أن يتلقى هذا الحديث وسائر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق والتسليم والمبادرة إلى امتثال أوامره، ليعصمه الله تعالى من هذه المضرات. فإن فرط في ذلك فأصابه ضرر في ولده أو نفسه أو ماله أو بدنه فلا يلومن إلى نفسه، وليعلم أنه كان مخالفا لأمره صلى الله عليه وسلم وتاركا لوصيته. ومن هنا ندرك أهمية معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها، إذ تطلعك على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا والآخرة، وما نهى عنه مما يضرك في دينك ودنياك. فإن الناس لما جهلت مثل هذه الأحاديث تركوا صبيانهم يتسكعون في الشوارع بعد المغرب، وتركوا الأسقية دون وكاء والأواني دون غطاء، فأصاب ما أصابهم من الأمراض والأوجاع ومن مس الشياطين، والله المستعان وعليه التكلان. أما من كان مطلعا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على مثل هذا الحديث، فإنه يكف صبيانه ويغطي إناءه ويوكئ سقاءه ليعصمه الله عز وجل من هذه المضرات. وقوله رواه البخاري، وهذا قصور في العزو، فإن الحديث قد رواه مسلم أيضا. وقد سبق أن نبهت أن الحديث إذا رواه الشيخان فإن المنهج العلمي في التخريج يقتضي العزو إليهما، لأن ما رواه الشيخان أو كما اصطلح عليه المتفق عليه أعلى رتبة في الصحيح أو في درجة الصحة مما تفرد به البخاري بل مسلم. نعم. الثاني، أحكام الحديث. الحديث يتعلق به حكمان، أولهما حكم تخمير إناء الوضوء. ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب تخمير إناء الوضوء، وحمل أهل الظاهر الأمر في الحديث على الوجوب، فقالوا بوجوب تخمير الإناء، وهو الصحيح، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا لقرينة. لا فرق بين ما يتعلق بالآداب وما يتعلق بالعبادات، لأن الآداب من جملة شرائع الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جنح كثير من علماء الأصول إلى التفريق بين الآداب والعبادات، فحملوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب على الندب والاستحباب، وأوامره في العبادات على الوجوب أو الاستحباب. وممن كان يرى هذا الرأي شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا غلط، بل هو من مزالق الأصوليين، حتى بالغ أكثرهم فجعلوا مخالفة الشيطان مستحبة، كما قال بعضهم الاحتراز من مخالطة الشياطين وملابسة أماكنه مندوب. فيا عجبا، كيف يكون الاحتراز من مخالفة الشيطان ومخالطته مندوبة؟ وقد قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحملوا أيضا النصوص الواردة في الأمر بمخالفة الكفار على الندب، وكل هذا من مزالق الأصوليين، لأن ظاهر الأمر الوجوب ويجب العمل بالظاهر إلا لقرينة أو معارض راجح كما هو مقرر في علم الأصول. ومما يدل على أن أوامره صلى الله عليه وسلم في الآداب قد تكون للوجوب ما رواه سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلى الكبر، قال يعني الراوي فما رفعها إلى فيه، أي ما رفع يده إلى فمه، يعني شلت. رواه مسلم. فالأكل باليمين يتعلق بالآداب، ولو كان مستحبا لما عوقب الرجل بذلك. ومع ذلك تجد أكثر أهل العلم يقولون باستحباب الأكل باليمين وكراهية الأكل بالشمال. لهذا كان أسعد المذاهب من تمسك بألفاظ النصوص وحملها على ظاهرها حيث لا يحصل القطع بأن المراد خلافها، ولا يخرجها عن مرادها بتأويل ولا رأي ولا قياس ولا استحسان ولا ذوق ونحو ذلك. الحكم الثاني حكم الوضوء من إناء مكشوف. اتفق أهل العلم على أنه لا يكره الوضوء من إناء بات مكشوفا. قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد بن حنبل: الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الإناء، ولم يقل لا تتوضأ به. فهذا نص من الإمام أحمد بن حنبل على حمله الحديث على تغطيته بالليل وليس النهي عن الوضوء به، لكن جاء في رواية أخرى عنه أنه أومأ إلى كراهية الوضوء منه، فقد قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: حدثنا أبو بكر أثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يضع الوضوء بالليل غير مخمر فقال: لا يعجبني إلا أن يخمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية. الثالث فوائد الحديث: هذا الحديث عظيم القدر، فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، ومشتمل على أنواع من الحكم والأحكام والفوائد، منها أن فيه دليلا على أن المساء وقته يمتد إلى الليل لقوله: إذا كان جنح الليل إذا أمسيتم. وهذا يقتضي أن أذكار المساء تقال بعد غروب الشمس. وفيه نظر، فقد قال ابن سيدة: في وقت المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب. وبه قال أكثر اللغويين، وقال بعضهم إلى نصف الليل كما في لسان العرب. وقد أشار القرآن إلى أن الأذكار إنما تقال بعد العصر. وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه القيم الوابل الصيب فصلا في هذا، فقال: الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح حين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب. ومن قال بعد غروب الشمس فلا بأس ما دام بعض أهل العلم قام بذلك، فمن قالها بعد العصر فهو أفضل، ومن قالها بعد المغرب فلا بأس. ومنها إثبات وجود الشياطين والجان وأنها مخلوقات شريرة مؤذية للإنس خلافا لمن أنكرها من أهل البدع والضلال من الزنادقة والملاحدة والفلاسفة والأطباء وجماعة من القدرية ومن الحدثيين وغيرهم. وقد تواترت أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالافترار أنهم أحياء موجودون عقلاء مكلفون بالأوامر والنواهي، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ليسوا أعراضا ولا جراثيم ولا ميكروبات كما يقوله بعض الأطباء والحدثيون العقلانيون. وقد سمى الله سورة كاملة بسورة الجن، وأرسل إليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فآمنوا به وبالقرآن وأسلموا، ومن أنكر وجودهم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه كما هو معتقد أهل السنة. وفيه حجة لأهل السنة على أن الجن يحل في الإنسان ويدخل فيه ويؤذيه ويصرعه ويخطفه، ويشهد له قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. فشبه حال آكل الربا يوم القيامة كحال من يصرعه الشيطان ويخبطه ويخبله في الدنيا. قال أهل اللغة يقال تخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون. وقال القرطبي في تفسيره في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. وما رواه يعلى ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم، يعني جنيا أهو يعني صرعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن الذي هو داخل هذا الغلام، قال أخرج عدو الله أنا رسول الله. روى أحمد بإسناد صحيح. وقد روى عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد، أي خطفته الجن ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تتربص 4 سنين. فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته، فأسأل قومها فقالوا نعم، فأمرها أن تتزوج فتزوجت. فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته، فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين. قال وما عذرك؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون، شك الراوي، فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، يعني مؤمن الجن، قالوا لهذا الرجل نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول، يعني الرجوع إلى أهله، قال وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي، أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها. فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف. قال قتادة راوي الحديث: الجدف ما لا يخمر من الشراب. قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف والبيهقي في السنن الكبرى. وقال ابن عبد البر في التمهيد: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهور. وصححه أيضا الشيخ الألباني في الإرواء. وهذا في معنى قوله: وخطفة، فهذا خطفته الجن. فهذا يدل على أن للجن قدرة على صرع الإنس والدخول فيه وعلى خطفه. وهذا الأثر استدل به العلماء على أن امرأة المفقود تتربص 4 سنين، فإن عاد زوجها وإلا تخير بين الزواج وبين الصبر. فإذا عاد زوجها بعد 4 سنين فإنه يخير أيضا بين أن يرجع زوجته وبين الصداق، كما قضى بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأمر الصرع مشاهد مستفيض مقطوع به، لا ينكره إلا جاحد. وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يزعمون أن الجنية لا يدخل في بدن الإنسي. فقال: يا بني، يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانهم. فإذا رأيت، انتهى كلام أحمد، فإذا رأيت أحدا ينكر الصرع فاعلم أن جنيا يتكلم على لسانه. وكان معروفا حتى في الجاهلية، كما قال الشاعر الجاهلي حاتم الطائي الذي اشتهر بكرمه وجوده: ولا تقول لشيء كنت مهلكه مهلا ولو كنت أعطي الجن والخبلاء. والخبل ضرب من الجن يقال له الخابل كما في لسان العرب، وليس هذا موضع بسط المسألة. وفيه دليل على أن الشياطين ليست له قدرة ولا قوة على إبطال ما ذكر عليه اسم الله ولو كان أدنى شيء، فلا يقدر على فتح باب ولا حل وكاء ولا كشف إناء إذا ذكر اسم الله على ذلك كله. وإن كان قد أعطي من القوة الخارقة للعادة من الولوج حيث لا يلج الإنس، بل أعطي الولوج في بدن الإنسان كما تقدم، رحمة من الله بعباده ورفقا بهم، يعني أن الله رحم عباده حين منع الشياطين من فتح باب ذكر اسم الله عليه أو فتح إناء أو سقاء ذكر اسم الله عليه. وفيه دلالة على أن الشيطان لا يتسلط على المحترز المحتاط الذي يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيغلق بابه ويوكي سقاءه ويخمر إناءه، وإنما يتسلط على المفرط المقصر الذي لا يغلق بابه ولا يوكي سقاءه ولا يخمر إناءه لتفريطه في أمره صلى الله عليه وسلم. وكأن الشيطان يرى هذا المفرط بإهماله نفسه كالمبيح له الطريق إلى ما أهمله من أمره، وكأن هذا المفرط بتقصيره وعدم امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فتح المجال للشيطان ليتسلط عليه. ومنها يعني ومن فوائد هذا الحديث أن بعد المغرب وبعد العشاء وقت انتشار الشياطين والجان وتسلطهم وإذايتهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك الصبيان في هذا الوقت. ومنها أنه زعم بعض أصحاب المعاني أن الحكمة في صلاة الليل جهرا والنهار سرا أن في الليل يطرد الشيطان ويوقد الأسنان كما قال عمر بن الخطاب. ومنها الأمر بحفظ الصبيان في البيوت بعد غروب الشمس ومنعهم من الخروج إلى حين ذهاب ظلمة الليل بعد العشاء. ومنها أن ظاهر الحديث يقتضي منعهم من الخروج مطلقا ولو إلى المساجد، وعليه فلا ينبغي اصطحابهم إلى صلاة المغرب والعشاء. ومنها أنه إذا قلنا بوجوب إمساك الصبيان في البيوت بعد المغرب، فإن الأمر بتخليتهم بعد ساعة من الليل محمول على الإباحة. وفيه جواز اقتران الأمر للوجوب بالأمر للإباحة وعطف المباح على الواجب في لفظ واحد، لأن القران في اللفظ لا يلزم القران في الحكم، وهي ما تعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة. ويشهد له قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فإيتاء الزكاة واجب والأكل من الثمار مباح، فاقترن واجب ومباح وعطف مباحا على واجب. وفيه الأمر بإغلاق الأبواب عند النوم بالليل وإكاء السقاء وتخمير الإناء وإطفاء المصابيح. وفيه الأمر بالتسمية على هذه الأمور كلها، ومنها الاعتقاد بأن الله سبحانه يحفظ عبده المؤمن عند ذكر اسمه من الشياطين وجميع الشرور، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفيه فضل التسمية وأنها بركة وحصن حصين من الشيطان ومن الشرور والأوبئة، ومنها أو بها تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. وقد حث الشرع على التسمية عند كل عمل كالأكل والشرب والطهارة والذبح وعند دخول البيت والخروج منه وغيرها من الأفعال، كما هو مبسوط في كتب الأدعية والأذكار. ومنها أن ظاهر الحديث لا يختص بالأبواب بل يعم كل منافذ البيوت وجهاتها كالنوافذ والشبابيك ونحوها، وإنما خص الباب الرئيسي بالذكر لأنه المدخل المعتاد ولسهولة الدخول منه، فإذا منع منه كان المنع من الأصعب أولى وأحرى. وفيه دلالة على أن الباب إذا لم يغلق والسقاء إذا لم يوكأ والإناء إذا لم يخمر فمقتضاه أن الشيطان يتمكن من كل ذلك، فيدخل الباب ويشرب من السقاء ويأكل من الإناء. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم السابقة: فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخل، وإن لم يجد السقاء موكأ شرب منه، وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكأ لم يحلل وكاء ولم يفتح بابا مغلقا. وفيه دلالة على أن ترك التسمية عند دخول البيت لا يمنع من ولوج الشيطان. ويشهد له رواية البخاري في الأدب المفرد السابقة قال: وأجيف الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيفه وذكر اسم الله عليه. فأتى في هذا الحديث شرط التسمية في الباب إذا أجيف، وهذه زيادة على ما في حديث الباب. وهنا تظهر فائدة تتبع طرق الحديث للوقوف على شواهده، فرب الزيادة في رواية أخرى أو في طريق آخر أو في حديث أو شاهد آخر تفيد حكما شرعيا أو فائدة. ويؤيده ما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. فذكر اسم الله يحول بينه وبين فعل تلك الأشياء. وفيه دليل على أن إغلاق الباب والتسمية على ذلك يمنع من دخول الشياطين. أما من كان بداخله من الشياطين فيحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق توجب طردهم. ومنها مشروعية إيكاء السقاء وتغطية الإناء ولو بعود يعرضه عليه لمنع نزول الوباء أو وقوع الهواء من مضرة فيه، سواء كان فيه طعام وشراب أم لا. ومنها أن ظاهر الحديث يقتضي أن إيكاء الأسقية وتخمير الأواني يكون في كل وقت ليلا ونهارا. لكن روى جابر بن عبد الله قال أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد وهو راوي الحديث إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. رواه مسلم قد تقدم. فهذا أبو حميد رضي الله عنه وهو راوي الحديث قيد الإيكاء والإغلاق بالليل، والراوي أدرى بمرويه من غيره، فيتعين الرجوع إلى تأويله وحمل الحديث عليه. وفيه أن الأمر بإطفاء المصابيح عام في كل ما يخشى منه إحراق البيت وإضرام النار، أو كان مظنة جر الفويسقة الفتيلة وإحراق البيت، فيدخل فيه السرج كما جاء في الرواية والقناديل إذا لم تكن آمنة، وكذا المدفأة إذا خشي تسرب الغاز منها أو خلل كهربائي يفضي إلى إحراق البيت. أما ما كانت آمنة من الإحراق فلا بأس بها لانتفاء العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مثل هذه مصابيح اليوم التي تشتغل بالكهرباء والمدفآت التي تشتغل بالكهرباء أو الغاز كما هو الغالب، فلا بأس بتركها مشتعلة للحاجة مثل خشية البرد أو المرض أو لأجل تربية الطفل والسهر عليه ونحو ذلك. فالضابط في هذا الأمن والسلامة. وفيه أن ظاهر الحديث لا يخص فردا إذا كان في بيت ليس فيه غيره، بل يعم جماعة إن كانوا في بيت، فالحق عليهم إذا أرادوا النوم أن لا ينام آخرهم حتى يطفئ النار. وفيه مشروعية اتخاذ الأسباب للسلامة والوقاية من كيد الشياطين وإذايتهم ومن الأوبئة والشرور. ومنها أن اتخاذ الأسباب لا ينفي التوكل على الله تعالى، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغلق الأبواب وإيكاء السقاء وتخمير الإناء وإطفاء المصابيح، وكل هذه أسباب. ويشهد له ما رواه أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فليس لأحد أن يقول أترك بابي مفتوحا وإنائي مكشوفا مدعيا أنه يفعل ذلك توكلا، بل هو تواكل، لأن ذلك سبب لدخول الشياطين إلى بيته ونزول الوباء في إنائه. وفيه الحث على الجمع بين اتخاذ الأسباب وبين التوكل على الله والتحصن بذكره لقوله وأغلق الأبواب واذكروا اسم الله، ولقوله وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. فذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يقي من الوباء ويطرد عنه الهوام. وفيه مشروعية حفظ النفس والمال، وهما من الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة بحفظها، ولا يستقر نظام الحياة ولا تتحقق مصالح الناس إلا بإقامتها، وهي حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال. وفيه أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تكون لمنافع دنيوية ومنافع دينية، فالأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وتخمير الإناء وإطفاء المصابيح فيه من المصالح الدنيوية من حفظ النفس والصحة والأموال. وأما المنافع الدينية فالأمر بإمساك الصبيان يمنع إذاية الشيطان وتسلطه عليه، والأمر بإغلاق الأبواب يمنع من مخالطته للإنسان وإفساده بالوسوسة وبما يلقيه في قلبه من النزغات. وفيه مشروعية الاحتراز والاحتياط لأجل المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. وفيه مشروعية التوقي للأمور البدنية وعدم التعرض للأذى. يؤخذ هذا من أمره صلى الله عليه وسلم بإيكاء القرب وتخمير الإناء، لأن في ليلة ينزل الوباء. وفيه دليل على قاعدة درء المفاسد وتقليلها. يؤخذ هذا من أمره صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب لمنع دخول الشياطين الخارج عن البيت، لا خروج الشياطين يكون بالبيت قبل إغلاقه. وهذا احتمال، فيحتمل أن يكون هذا من باب الأمر بتقليل المفاسد لا برفعها بالكلية. وفيه دليل على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ولو أن تعرضوا عليه شيئا، يعني إذا لم تستطيعوا أن تغطوا الإناء كله فغطوا بعضا منه ولا تتركوه كله مكشوفا. وفي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وذلك بإخبار أمته ما يخفى عنهم من مكر الشياطين بهم وإذاية أبنائهم واحتمال وقوع مكروه بهم في أسقيتهم وآنيتهم وبيوتهم، فأرشدهم إلى الوقاية من ذلك كله. وفيه من الطب النبوي إيكاء السقاء وتغطية الإناء، وهذا مما لا يفقهه الأطباء ولا تدركه عقولهم ومداركهم ولا تناله علومهم ومعارفهم. وقد عقد ابن القيم فصلا قيما في الطب النبوي في كتابه في الزاد، فقال فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم. انتهى كلامه. ولعل بعض الأمراض التي انتشرت في العالم وحيرت الأطباء وأعذرت الأطباء بسبب جهل الناس بهذا الحديث وعدم العمل به، فتركوا الأسقية دون وكاء والآنية دون غطاء فعمهم الوباء، والله المستعان. وفيه من أعلام النبوة، لأن جملة هذا الحديث من الأمور الغيبية التي لا يعرفها الناس إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على ما يكون في هذه الأوقات من المخاطر والمضار من جهة الشياطين والوباء والهوام. وفيه فضل الإسلام وعنايته بحفظ الصبيان والأنفس والأموال والأبدان والاحتراز من الأوبئة والهوام المذرة والشياطين. والله أعلم، وهذا آخر حديث يتعلق بباب الآنية. وسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.